الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي أو كان الكلام في أن التخصيص لازم للتقديم غالبا، وعرفنا أن المقصود من هذه العبارة أو من هذا المطلب الذي ذكره المصنف أن يشير إلى أنه قد تقدم حيث لا تريد التخصيص أو حيث لا يمكن إرادة التخصيص، ومثل لذلك بأمثلة. الآن أو ذكر الشارح نكات، الآن يمثل الشارح بمثالين أو بثلاثة أمثلة. طب يقول، نكمل القراءة حتى ننهي هذا المطلب. يقول: ونحو ذلك قال الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فإن الآية الثانية وهي ثم الجحيم صلوه قدم فيها المفعول على الفعل. طبعا الذي قدم هو المفعول الثاني، يعني ثم صلوه الجحيم. وفي الآية الثالثة قدم المفعول بالواسطة على فعله، ثم في سلسلة وصفها كذا وكذا فاسلكوه، أصله فاسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. والتقديم هنا لا يكون للتخصيص، إذ ليس المقام مقام الرد على الكافر أو مقام الرد على الكافر، إذ ليس المقام مقام الرد على الكافر الذي يزعم أنه سيسلك الجنة والجحيم معا، أو سيصل الجنة وسيصل جهنم ويدخل الجنة معا، أو الذي يزعم أنه سيدخل الجنة ولن يصل الجحيم، حتى نقول بأنه قدم الجحيم ليرد على هذا الخطأ إما في التعيين وإما في الاشتراك. إذن لا يوجد هناك كافر يدعي أنه سيدخل الجنة والنار معا، أو أنه سيدخل الجنة ولن يدخل النار، لأن الكافر منكر للآخرة. فليست الآية في مقام التخصيص، فلا يحمل التقديم على ذلك، وإنما يقال هنا قدم لرعاية الخاص. وهكذا الحال في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فلا تريد أن ترد على من زعم أنه لم يسلك في سلسلة، بل سيسلك مثلا في سلسلة أخرى. أو ليس المقام مقام الاختصاص هنا، فلذلك لا يحمل التقديم عليه. وأيضا في آية ثانية: وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهذا مضافا إلى أنه واقع بعد أما، وقد مر أنه تقديم لإصلاح التركيب وليس لإفادة التخصيص. مضافا إلى ذلك فلا يمكن حمل الآيتين على التخصيص، لأنه ليس المراد انهر غير السائل، وليس المراد اقهر غير اليتيم. فلا يكون التقديم هنا للتخصيص، وأيضا يكون لي رعاية الفاصل، لأن لو حملناه على التخصيص أصبح هكذا أن السائل هو الوحيد الذي خص بأنه منهي عن انتهاره. هذا يعني أن غيره يباح لك أن تنهره، ليس كذلك. وأيضا في آية ثالثة، فليكن الآن، لكن هنا التقديم المراد أن التقديم لا يفيد معنى تقديم لإصلاح التركيب. نعم يمكن أن يكون مضافا إلى إصلاح التركيب تحصل به رعاية الفاصلة أو إحداث لفاصلة فيما بعده، لكن لا يكون لغرض. هنا أصلا عند المبنى الشرح أنه لا يكون لغرض، من هذا تقديم مرغم عليه المتكلم. المهم الشارح لماذا أتى بهاتين الآيتين؟ حتى يقول لا تصلح هاتين الآيتين لإفادة التخصيص حتى لو كان فيهما تقديم، وحتى لو فرضنا أن التقديم جائز وليس واجب. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين؟ ما قرأناها. أي وإن عليكم لحافظين، هذه نسيت أن أقرأها. هنا لا يوجد تقديم للمفعول، وإنما يوجد تقديم لخبر، يعني هذا ليس مفعولا، ليس من متعلقات الفعل، ليس من متعلقات العامل، هذا خبر لإن لحافظين عليكم. فهنا أيضا ليس المراد أنه لا يوجد ملائكة يحفظون ما تفعلون إلا عليكم أنتم. طبعا الشارح أراد بهذا التمثيل أن يشير إلى أن التقديم مطلقا، لذلك يوم أمس قلنا بل حتى تقديم المفعولات بعضها على بعض، بل حتى تقديم غير المفعول الغالب فيه أن يكون للتخصيص، وقد يأتي لغيره التخصيص، قد لا يمكن حمله على التخصيص. فأتى الشارح بهذا المثال لينبه على أن هذه النكتة عامة لا اختصاص لها بالمفعول بالنسبة إلى عامله، بل تأتي في المفعول بالنسبة إلى سائر المفعولات، تأتي أيضا في غير المفاعيل، في غير متعلقات الفعل، كما هو الحال هنا. هذا من باب تقديم المسند لا لإفادة التخصيص، لأن عليكم هو الخبر والخبر هو المسند. وأيضا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم قدمها على يظلمون، وليس المقام مقام إفادة التخصيص. لا تريد الآية أن تقول هؤلاء لم يكونوا يظلمون إلا أنفسهم، لا تريد الآية الرد على خطائهم في اعتقاد أنهم ظلموا غيرهم، إنما تريد أن تبين الواقع أن هذا الظلم وهذا الذنب وهذه المعاصي التي صدرت منهم مآلها في نهاية الأمر إلى ظلم الناس. فليس المقام، يعني القرينة المقامية لا تقتضي الحمل على التخصيص هنا، إذ ليس المقام مقام التخصيص، إلى غير ذلك مما لا يحسن فيه اعتبار التخصيص عند من له معرفة بأساليب الكلام. لأن لابد أن تكون مطلعا على أساليب الكلام وعلى المقام الذي صدر فيه الخطاب وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بل لأن هذا حقه التأخير أو حقه التأخير، فلماذا قدمته؟ يعني طبعا القاعدة الفلسفية تقول كل عرضيا معلق. في المطلب الآتي طبعا، وهو ليس مطلبا منفصلا عن المطلب السابق، شوف الجملة السابقة وهي التخصيص لازم للتقديم دائما، هذه يمكن تحليلها أو تنحل إلى مطلبين. المطلب الأول أن بعض موارد التقديم لا يوجد فيها تخصيص، وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل، ومثل له المصنف والشارح بهذه الآيات وذكر النكات الأخرى. والمطلب الثاني أن أكثر موارد التقديم أن يكون لإفادة التخصيص. أما المطلب الأول فقد أثبته المصنف بالشواهد التي أتى بها، وأما المطلب الثاني فكيف تثبته؟ فلذلك أراد أن يأتي بشاهدا من أو بشواهد من خلالها يظهر أن العارفين بأساليب العربية في أكثر الموارد يحملون على أن التقديم كان لغرض التخصيص. فجاء لذلك بآيتين، آية قدم فيها المفعول وحكم العارفون بأساليب اللغة بأن تقديمه كان للتخصيص، وآية ثانية قدم فيها غير المفعول نحو المفعول، وأيضا حكم العارفون بأساليب اللغة بأن التقديم كان لإفادة التخصيص. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن إياك مفعولا لنعبد ولنستعين، وقد قدم عليهما، وعندما نلاحظ كلام أئمة التفسير نجد أنهم يحملون الآية على أنها بمعنى نخصك بالعبادة والاستعانة، أي ليس غيرك معبودا لنا ولا مستعانا به. والآية لا تشتمل على مخصص ودال على التخصيص إلا هذا التقديم، يعني أساليب القصر والحصر والاختصاص معروفة ولا يوجد منها شيء هنا يمكن أن ننسب إليه هذا التخصيص الذي فهموه إلا التقديم. وعليه فمن يدعي أن التقديم هو لمجرد الاهتمام ولا يكون للتخصيص أصلا، وإنما التخصيص يفهم من دليل خارجيا، فهو محجوج بمثله فهم المفسرين وأئمة التفسير من هذه الآية. إذن هناك من ادعى أن التقديم لا مدخلية له في إفادة التخصيص، وأنك عندما تفهم التخصيص فهناك قرينة خارجية، مثلا في الآية الشريفة نقول هكذا إياك نعبد التقديم لإفادة الاهتمام، فيأتي توضيح معنى الاهتمام لإفادة الاهتمام ولا يوجد فيه إفادة للتخصيص. فمن أين فهمنا التخصيص؟ يقول فهمناه من الدليل العقلي الذي هو قرينة خارجية لبية. دليل العقلي يقول أنه لا يعبد إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، فهذا الدليل العقلي يشكل قرينة لبية لا تنفصل عن الكلام، وهذه القرينة هي التي أفادت التخصيص. المصنف أراد من خلال الإتيان بهذه الآية أن يبطل هذه الدعوة، يعني دعوة أن التخصيص يفهم من الدليل الخارجي. وحاصل رده أنه لو كان التخصيص مفهوما من قرينة خارجة عن اللفظ والكلام لما قال المفسرون وأئمة التفسير والمتضلعون بأساليب اللغة، لما قالوا إن معنى الآية هكذا. قولهم إن معنى الآية هكذا يعني فهموه من اللفظ، ولا لو كانت القرينة الخارجية هي التي دلت على التخصيص كانوا قالوا الآية تدل على هكذا، ولكن لدينا دليل عقلي قام على امتناع الحمل على هذا المعنى، فلا بد من التأويل ورفع اليد عن هذا الظهور. نشوف الاستشهاد ليس بنفس الآية، الاستشهاد بفهم المفسرين، بقول المفسرين. لذلك شوف عبارة المصنف، ولهذا يقال في إياك نعبد، ماذا يقال؟ معناه نخصك بالعبادة، ولا نفس الآية لا تصلح دليلا، لأنهم هم يفهمون، هم يقولون فيها تخصيص لكنه مفهوم من الخارج، نحن نقول فيها تخصيص وهو مفهوم من نفس لفظها، ولا دال عليه إلا التقديم. لا، هم يقولون خب لماذا قدم، تسألهم لماذا قدم، يقولون لأن التقديم يفسد الاهتمام، ونحن إياك يعني أنت يعني يا الله، ويريد المتكلم أن يهتم به. ولا نعم، التخصيص ليس مربوطا بالتقديم، قدمت أو أخرت هذا الدليل العقلي الذي لا يتخصص، الحكم العقلي الذي لا يتخصص استحالة عبادة غير الله وبطلان عبادة غير الله، هذا ثابت دائما، فلا مدخلية للتخصيص فيه. نصنف رده عليهم أنه لو كان الأمر كما ذكرتم لما قالوا معنى الآية هكذا، معنى الآية هكذا يعني الآية تدل على ذلك، والحال أنه لو كان التخصيص مفهوما من الدليل العقلي والقرينة الخارجية لما كان معنى الآية هو التخصيص. نعم، كان التخصيص هو المستفاد من الجمع بين مدلول الآية وبين مؤدى القرينة العقلية، يعني كان هناك حينئذ تهافت وتعارض بين مدلول الآية وبين ما وصلنا إليه بحكم العقل، فبمقتضى الجمع نحمل معنى الآية، نرفع اليد عن ظهور الآية ونتمسك بمؤدى الدليل العقلي لأنه قطعي والظاهر لا يعارض القطع. طب ومثل هذا في الآية الثانية، لكن لماذا عدد الأمثلة؟ قلنا آية على تقديم المفعول، آية على تقديم نحو المفعول، مثل لا إلى الله تحشرون. قالوا ماذا قالوا؟ ويقال في لا إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره، ففهموا التخصيص ونسبوا هذا الفهم إلى نفس الآية، ونحن لا نجد في الآية ما يصلح لإفادة التخصيص إلا التقديم، فالتقديم من وسائل التخصيص ولا يكون لمجرد الاهتمام دائما كما قال بعضهم، على ما في ذهني أنه الشيخ عبد القاهر الجرجان. الآن نقرأ، يقول ولهذا أي ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا. إذن لماذا أتى بهذا الكلام؟ حتى يثبت المطلب الثاني، وهو أن التقديم قادر على أن يفيد التخصيص وأن هذا غالبي فيه. خب، يقول ولهذا أي ولأن التخصيص لازم للتقديم غالبا يقال في إياك نعبد وإياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة. الشارح ماذا فسره؟ قال بمعنى نجعلك. ليش قال بمعنى؟ ما قال أي نجعلك. أنا شوف ورد في كلام الخطيب القزويني كلمة الاختصاص نخصك، وهي تتعدى بالباء كما عرفنا سابقا، والباء تارة تدخل على المقصور وتارة تدخل على المقصور عليه. فأراد الشارح بقوله بمعنى أن يبين أن الباء هنا داخل على المقصور. نخصك بالعبادة يعني لا نجعل العبادة، أو لا نجعلك أنت مقصورا على العبادة، بل نجعل العبادة مقصورة عليك. فالعبادة هي المقصور، فالباء داخل على المقصور. لذلك قال بمعنى نجعلك من بين الموجودات مخصوصا بذلك، لا نعبد ولا نستعين غيرك. وأيضا يقال في لا إلى الله تحشرون معناه إليه تحشرون لا إلى غيره. انتهى. في المطلب الآتي يتبنى المصنف موجبة كلية مفادها أنه كلما استفيد التقديم، كلما استفيد التخصيص من التقديم استفيد الاهتمام أيضا. وبعبارة ثانية، كلما كان الظاهر من المتكلم أنه قدم ليفيد التخصيص يفهم الكلام أن المتكلم أشد اعتناء واهتماما بهذا المفعول ولهذا قدمه. ويأتي لذلك المصنف بشواهد، لكن قبل أن نتعرض للشواهد لابد أن نفهم معنى الاهتمام. يحتمل في معنى الاهتمام أحد تفسيرين، الآن نذكرهما وأنتم تختارون المعنى الذي تجدونه أنت. التفسير الأول للاهتمام كون الشيء المقدم أو المفعول المقدم أكثر أهمية بنظر المتكلم من سائر أجزاء الجملة. والأكثر أهمية يدعو إلى مزيد عناية بهذا الأمر الأهم. فعندما تقدم تشير بهذا التقديم إلى كونه أهم بنظرك، إذن هو أهم بنظري من غيره. فحتى أرشد السامع إلى أنه أهم بنظري ماذا أفعل؟ أقدم. فأنا عندما أقدم يكون التقديم وسيلة تكشف للسامع عن كون المقدم أهم بنظر المتكلم من غيره. هذا هو المعنى الأول للاهتمام. يعني أهم، أنا أعتني به، هو في نفسي مهم بالنسبة لي، كما سيأتي الآن في بسم الله مثلا. الآن اسم الله أهم من الاستعانة، أهم من إفادة الاستعانة أو الابتداء أو القراءة. اسم الله أهم بالنسبة إلينا فلذلك نقدمه. فهو يعني إذا أخذنا أجزاء الكلام أجزاء، أهم جزء في هذا الكلام بالنسبة لنا ما هو؟ هو اسم الله. فهذا أكثر أهمية من غيره فلذلك نقدمه. فالتقديم يكون كاشفا عن أنني أعتني به عناية زائدة، الذي بدوره يكشف عن أنه أهم بنظري من غيره. فهذا معنى أن التقديم يفيد الاهتمام. معنى الثاني للاهتمام كون الشيء المقدم واجب التقديم لا لأنه أهم من غيره في حد ذاته، بل لأن التقديم يكسبه معنى لم يكن هذا المعنى ليحصل بدون التقديم. إذا نشوف الآن في هذا التفسير الثاني ماذا نقول؟ الشيء ليس أكثر أهمية من غيره، لكن المتكلم له غرض في الكلام، هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا قدمه. فالتقديم لم يكن لأهمية المقدم، بل كان التقديم لحاجة، هذه الحاجة دعتك إلى الاهتمام به بتقديمه. فرق بين الاحتمالين ما هو؟ أن التقديم في المعنى الأول، تقديم في المعنى الأول مسبب عن الأهمية، معلول للأهمية، لأنه أهم قدمته. والتقديم في المعنى الأول ليس دوره إلا دور الحكاية والكشف عن هذه الأهمية. أما في هذا المعنى الثاني، التقديم ليس معلولا للأهمية للاهتمام، بل هو سبب له، علة له. أنت لماذا اهتميت به؟ لماذا اهتممت بهذا المفعول فقدمته؟ لأن هناك حاجة إلى التقديم، لأنني لو لم أقدم هذا الغرض الذي في نفسي، هذا المعنى الذي أريد أن أؤديه لن يحصل. واضح الفرق بين المعنيين؟ إذن في المعنى الأول التقديم متأخر عن الاهتمام، في المعنى الثاني التقديم متقدم على الاهتمام. أولا المتكلم شخص أن لديه معنى يريد أن يبلغه للسامع، بعد أن شخص هذه الحاجة، هذه الحاجة دعته إلى التقديم، بعد أن شخص الحاجة وهي التقديم قدم، فحصل بسبب التقديم اهتماما بالمقدم، لأن في التقديم نحو اهتمام به. فهنا التقديم أولا جاء وبعد ذلك جاء الاهتمام، بواسطة التقديم حصل الاهتمام. هناك لا، هناك الاهتمام حاصلا، قدمت أو لم أقدم، لكن أنا أقدم لماذا؟ حتى أكشف عن هذا الاهتمام. الآن عبارة المصنف هكذا، أنه في كل مورد، طبعا ليس نص العبارة، في كل مورد لدينا تقديم لغرض التخصيص، فوراء هذا التخصيص لدينا اهتمام. ما قال إلى جنبه، ما قال معه، قال وراءه، يعني بعده. وليس المراد بالبعدية هنا أو الورائية البعدية الزمانية كما هو واضح، وإنما المراد البعدية الرتبية. إذن أنت أولا تفهم التخصيص، وبعد ذلك في مرتبة لاحقة تفهم الاهتمام. لماذا كان الاهتمام متأخرا في الرتبة عن التخصيص؟ يقول لأن المقصود الأول، أو لأن المقصود أولا وبالذات للمتكلم هو التخصيص، وأما الاهتمام فيقصد بقصد ثانويا. إذن الذي يقدم ويكون غرضه التخصيص، الغرض الأول له هو التخصيص، هو الرد على الخطأ، لكن بتبع ذلك وراء ذلك هو قاصد لإفادة السامع أنه يهتم بهذا الذي قدمه. الآن السؤال هنا أنه بالنظر إلى عبارة المصنف وهي وراء التخصيص هناك اهتمام، وبالنظر إلى أنه يوجد تأخر رتبي للاهتمام عن التخصيص، فأي معنيي الاهتمام هو الذي يمكن إرادته هنا؟ هذا اتركه لكم تتأملون فيه إلى الغد إذا كان لديكم جواب أو تأملتم فيه. لكن الآن بينا معنيي الاهتمام، فرقنا بينهما وقلنا وشرحنا عبارة المصنف، وبينا أن المصنف يرى أن التخصيص هو المقصود الأول وبالذات، وأما الاهتمام فيقصد بقصد ثانويا فلذلك يكون متأخرا رتبة. فعن أي اهتمام يتحدث المصنف؟ نقرأ، يقول ويفيد التقديم في الجميع، أي جميع، أي في جميع صور التخصيص، وراء التخصيص أي بعده. ماذا يفيد؟ اهتماما بالمقدم. شوف عبارة الشارح، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم وهم ببيانه أو أهم ببيانه أعني، ولهذا وهم ببيانه أعنى يعني أكثر عناية. الآن نوقش أنه هل يبنى اسم تفضيل من الاعتناء أو من العناية أو إذن. ويفيد التقديم في الجميع وراء التخصيص اهتماما بالمقدم، لأنهم يقدمون الذي شأنه أهم والذي هم ببيانه أعنى، يعني يقدمون الشيء الذي هم أكثر عناية ببيانه بإفادته. ولهذا يقدر المحذوف في بسم الله مؤخر. أراد المصنف أن يستشهد للاهتمام الذي يستفاد بعد التخصيص في مورد التقديم، فمثل لذلك بآية البسملة. فإن بسم الله جار ومجرور، فلا بد لهما من متعلق، وليس مذكورا في الكلام فلا بد من تقدير، والموجود في كلام أئمة التفسير أنهم يقدرونه متأخرا عن بسم الله. وفي مقام تعليل ذلك يقولون قدم المعمول على عامله لإفادة الاختصاص مع الاهتمام، لأن مقام الآية مقام الرد على المشركين الذين كانوا يعتقدون إفكا وزورا إما بأن الله تعالى له شريك في الربوبية والتدبير وليس في الخلق، يعتقدون بأن الخالق هو الله، لكن في الربوبية وتدبير الكون ليس هو المدبر. إذن يزعمون أن له شريكا في الربوبية والتدبير تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو يزعمون أنه ليس مدبرا، أصلا هو خلق الخلق وتركهم كما هو مبنى التفويض. فالآية تريد أن ترد إما على من زعم الاشتراك خطأ، وإما على من عين للربوبية غير الله خطأ، يعني إما على الخطأ في التعيين وإما على الخطأ في الاشتراك. فقدم باسم الله على أستعين مثلا أو أبتدئ، أو استعانتي وابتدائي إذا قدر اسمه ابتدائي بسم الله مثلا، يعني بسم الله ابتدائي. ولذلك كان المشركون، والدليل على ذلك أن المشركين كانوا يبدأون أفعالهم بمثل بسم الله اسم العزة وما إلى ذلك. ومضافا إلى التخصيص يستفاد من التقديم أمر آخر، وهو أن اسم الله تعالى بالنظر للمسلمين أهم من غيره، فلكي نكشف عن هذه الأهمية وعن العناية الزائدة لنا بالاسم الكريم نقدم. فمع التخصيص لدينا اهتمام، لكن المقصود الأصلي بحسب المقام ما هو الرد على الخطأ. يقول: ولهذا يقدر المحذوف في بسم الله مؤخرا، أي بسم الله أفعل كذا، ليفيد مع الاختصاص الاهتمام، لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم فيقولون بسم الله بسم العزة، فقصد الموحد أو فقصد الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام وللرد عليه. واعترض على ما ذكره المصنف هنا باعتراض مشهور. طبعا هذا الكلام ليس للمصنف، هذا الكلام في الحقيقة لأئمة التفسير، المصنف أخذه منهم، لكن في المقام يوجد اعتراض مشهور. يبتني هذا الاعتراض على بيان مقدمة حاصلها أن كلام الله تعالى هو دون شك ودون ريب كلام بليغ، بل هو بالغ حد الإعجاز في البلاغة، كما هو معلوم لنا وتقدم سابقا. قلنا للبلاغة طرفان، أعلى وأدنى، وأعلى الطرفين ما هو حد الإعجاز وهو القرآن الكريم. فإذا كان هناك اعتبار مناسب يقتضيه الحال بحيث لا يكون الكلام بليغا إلا بمراعاة هذا الاعتبار، فإن هذا الاعتبار يعني النكتة يجب أن تكون مراعاة في كلام الباري تعالى، بل بطريق أولى. المفروض ماذا؟ المفروض الكلام لا يكون بليغا إلا بمراعاة هذه النكتة، هذا الاعتبار. إذا فرضت اعتبارا مناسبا يتوقف بلاغة الكلام عليه، فأن يكون مراعى في كلام الباري أولى وأحى من أن يكون مراعى في كلام المخلوق. الآن هذه هي المقدمة، توضيح الاعتراض يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.